الجامعة الافتراضية السورية مقرر مقدمة في التعليم الإلكتروني تأليف الدكتور سامي الخيمي. يغطي هذا التسجيل الفصل الثاني من الكتاب بعنوان منصات وأدوات التعلم الإلكتروني، أي من الصفحة 31 حتى الصفحة 53. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مايا البرازي. منصات وأدوات التعلم e-learning tools and platforms. الملخص: نتعرف في هذه الوحدة على أهم منصات وأدوات التعلم الإلكتروني ونظام إدارة التعلم، بالإضافة إلى التعرف على نظام إدارة المحتوى ونظام إدارة المقرر، والفرق بين التعلم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، والتعرف على منصة التعلم موديل. الأهداف التعليمية: يتعرف الطالب في هذا الفصل على أنظمة إدارة التعلم، أدوات تأليف المحتوى، التعلم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، نظم إدارة المقرر ونظم إدارة المحتوى، والنموذج المرجعي لغرض محتوى قابل للمشاركة. معنى نظام إدارة التعلم: يستخدم اختصار LMS للدلالة على نظام إدارة التعلم، وهو مصطلح عالمي لنظام الحاسوب طور خصيصاً لإدارة المقررات والمحتوى التعليمي على الإنترنت وتوزيع المواد الدراسية وتسهيل التعاون بين المتعلمين والمعلمين. تسمح منصة LMS بإدارة كل جانب من جوانب المقرر، ابتداءً من تسجيل المتعلمين إلى تخزين نتائج الاختبار، بالإضافة إلى السماح بقبول المهام، الواجبات أو الوظائف رقمياً والبقاء على اتصال مع المتعلمين. يجري بناء منصات LMS اعتماداً على بيئات برمجية مختلفة وباستخدام لغات برمجة مختلفة، وبحيث يتم تخزين البيانات ضمن قاعدة بيانات تبعاً لنظام إدارة التعلم. يوجد العديد من نظم إدارة التعلم ذات المصدر التجاري أو المصدر المفتوح على حد سواء، ويملك نظام إدارة التعلم الجيد نظام تقارير يساعد المعلم في الحصول على معلومات تقييمية لعمل المتعلمين ومشاركاتهم ونتائج تقييماتهم. لا تختلف أنظمة إدارة التعلم في الميزات التي تقدمها، ولكن تتوفر في معظم الأنظمة الميزات الآتية: 1- واجهة مستخدم رسومية سهلة Easy Graphical User Interface. تقدم معظم أنظمة إدارة التعلم خيارات تخصيص للواجهة، وذلك للسماح للمستخدم بإضفاء نكهة فريدة لمنصة التعلم الخاصة به. فعلى الرغم من أن واجهة المستخدم الرسومية وجدت لجعل البيئة أكثر تفاعلية، إلا أنها تهتم أيضاً بأن تكون عملية وفعالة وسهلة. 2- التخصيص Personalization. بصرف النظر عن واجهة المستخدم الرسومية، فإن نظام إدارة التعلم يقدم عدة خيارات مختلفة للتخصيص، وذلك لتكييف النظام مع احتياجات المتعلم. ومن هذه الخيارات اختيارات اللغة وإعدادات الإبلاغات Notification والعديد من الميزات الهامة الأخرى التي يمكن أن تتغير لتتناسب مع الطريقة التي يرغب المعلم أو المتعلم العمل بها. وهو أمر بالغ الأهمية، لأن نظام إدارة تعلم واحد يمكن استخدامه من قبل أنماط مختلفة من المستخدمين، حيث يستخدمه كل واحد منهم بتفضيلات مختلفة وفريدة. 3- التسجيل Registration. يسمح النظام للمتعلمين بالتسجيل عبر الشبكة وتتبع مسار تفاصيل وتقدم المقرر الدراسي واختبار النتائج للمعلم. كما قد يسمح النظام للمتعلمين في حال تمت برمجته على هذا النحو بدفع رسومهم الدراسية عبر الإنترنت عن طريق استخدام بطاقة الائتمان أو موقع PayPal. 4- الصف الافتراضي Virtual Class. يمكن أن يتكامل نظام إدارة التعلم مع نظم الصف الافتراضي ويساعد في جدولة الجلسات أيضاً. كما يمكن أن يوفر النظام إمكانية إرسال الدعوات أو الرسائل التذكيرية بجلسات الصف، ويتكامل النظام مع أنظمة التقويمات أو مع متصفح البريد الإلكتروني Outlook. 5- الشبكات الاجتماعية Social Networks. يمكن لنظام إدارة التعلم أن يكون قابلاً للاندماج في وسائل الإعلام الاجتماعية، مما يساعد بالنقر على زر فقط في مشاركة المحتوى أو الإخبار عبر الفيسبوك أو تويتر إلى آخره. 6. التواصل (communication). ينبغي أن يتم بناء نظام إدارة التعلم على أساس أنه يشكل عقدة للتواصل مع المتعلمين، سواء بالمساعدة مثلاً في إرسال بريد إلكتروني كبير لكل واحد منهم حول حلقة دراسية معينة، سواء لمتعلمين محددين أو لمتعلمين يدرسون مساراً معيناً. كما ينبغي أن يساعد النظام في جدولة رسائل البريد الإلكترونية التلقائية، والتي يمكن أن تكون مفيدة في إبلاغ المتعلمين عن اختبار قادم أو جلسة لصف افتراضي. ضمن هذا السياق، يوفر نظام إدارة التعلم غرف دردشة أو منتديات يمكن استخدامها بين المعلم والمتعلمين. 7. مسارات الحلقة الدراسية (study path). يكون المعلم قادراً من خلال نظام إدارة التعلم على تحديد تفاصيل المقرر الدراسي من خلال تدفق عمل مرن لوضع المتعلمين ضمن مسارات تعلم معينة. 8. التقارير (reports). يحتوي أي نظام إدارة تعلم جيد على نظام تقارير يمكن للمعلم الاستفادة منه في توليد تقارير متعددة عن وضع المتعلمين ونتائجهم وتصديرها إلى ملف إكسل، وأيضاً يقدم تمثيل رسومي للبيانات يتيح فهمها بسهولة. 9. الاختبار (tests and quizzes). تعتبر الاختبارات جزءاً مهماً من التعلم التفاعلي، لذا يتوجب على معظم أنظمة إدارة التعلم أن تمتلك الكثير من الوظائف المتعلقة بإجراء الاختبارات وتنفيذها وتقييمها، حيث يحتاج المعلم إلى بيئة اختبار متينة مؤلفة من أنواع مختلفة من الاختبارات متاحة أمامه، وبعض القوالب المدمجة لاستخدامها كنقطة انطلاق. كما يجب أن يعطي نظام إدارة التعلم للمعلم إمكانية وضع أسئلة اختبار عشوائية ووضع حد زمني للاختبارات وحفظ نتائج الاختبار وتقديم إمكانية إصدار تقارير مختلفة عنها وعرض نتائجها للمتعلمين. تاريخ نظام إدارة التعلم. يعتبر تاريخ استخدام الحواسيب الشخصية في التعلم مليء بالمصطلحات العامة، وتصف هذه المصطلحات على التوالي برامج التمرين وتعلم المهارات الأساسية في التعامل مع الحاسوب، ودروس أكثر تطوراً من الناحية المعرفية، وأساليب تعليم أكثر تخصصية، منها التعليم المرتكز على الحاسوب CBI Computer Based Instructions، والتعليمات بمساعدة الحاسوب CAI Computer Aided Instructions، والتعلم بمساعدة الحاسوب CAL Computer Assisted Learning. لنظام إدارة التعلم تاريخه الخاص به من خلال مصطلح آخر، وهو نظام التعلم المتكامل ILS Integrated Learning System، والذي يوفر وظائف إضافية تكون داعمة للمحتوى التعليمي وتقدم وظائف إضافية مثل الإدارة والتتبع. صيغ مصطلح ILS في الأصل من قبل مؤسسة جوستنز التعليمية، حيث كان مصطلح نظام إدارة التعلم يستخدم في الأصل لوصف جزء من نظام الإدارة التابع لنظام التعلم بلاتو K-12، والذي وضعته هذه المؤسسة وعممته على المدارس والجامعات التي كانت تشرف عليها. ننتقل إلى فقرة بعنوان إنشاء مقررات خاصة بالتعلم الإلكتروني ونشرها. من بعض الأدوات التي تساعد في إنشاء مقرر تعلم إلكتروني وفي نشره: ألف، نظام إدارة التعلم. قد يكون من الأسهل للمبتدئ أن يقوم بإنشاء مقرر تعليمي ونشره ضمن نظام إدارة التعلم، وذلك لأن هذا النوع من الأنظمة يوفر مجموعة كبيرة من الأدوات الراسخة والتي تساعد في تحميل ونشر وتعزيز المحتوى بطرق أكثر فعالية من حيث التكلفة، أكثر من استخدام الأدوات الفردية ومواقع الويب الاعتيادية. فنظام إدارة التعلم يمتلك خاصة الكل في واحد من كونه سيلعب دور موقع الويب من دون الحاجة إلى إدارة خاصة للشبكات أو مهارات إدارة الموقع، بالإضافة إلى ميزة أخرى جذابة، وهي قدرة النظام حساب نتائج الامتحانات تلقائياً وتوليد التقارير التي تساعد كل من المعلم والمتعلم. ب. أدوات تصميم وإنشاء المحتوى. توفر العديد من المؤسسات أدوات لتصميم المقررات بأسعار معقولة، وتساعد هذه المواقع على تحميل محتوى المقررات ومن ثم تصميم عروض تقديمية فعالة. كما يوجد أيضا منصات مجانية يمكن استخدامها اليوم. فعلى سبيل المثال، يمتلك موقع جوجل منصة مجانية لتصميم التعلم الإلكترونية. جيم، أدوات إنتاج الوسائط المتعددة. يعتبر المفتاح الرئيسي للحصول على مقرر في التعلم الإلكتروني متفاعل وجذاب، حيث توجد الكثير من الأدوات التي تساعد في تسجيل مقطع معين بالفيديو وبالصوت والصورة والدخول إليه وإضافة نصوص أو دردشة إليه. كما يمكن الاعتماد على عدد لا يحصى من أدوات إنتاج الوسائط المتعددة التفاعلية وأدوات التحرير التي تساعد في تحويل اللقطات الخام إلى تحفة فنية في غضون بضع دقائق. أدوات تأليف المحتوى. يمكن تعريف أداة تأليف محتوى التعلم الإلكتروني بأنها مجموعة من البرامج المستخدمة من قبل المطورين لإنشاء محتوى التعلم الإلكتروني وترتيبه في حزم معيارية بغية تسليمه إلى المستخدمين النهائيين. يمكن لأدوات تأليف المحتوى أيضاً إنشاء محتوى ضمن تنسيقات الملفات الأخرى، بحيث يمكن تسليمه للمتدرب على قرص مضغوط CD أو من خلال أشكال أخرى لمختلف الاستخدامات المتنوعة. إن مجموعة صغيرة فقط من البرامج تتضمن الدعم اللازم لإنتاج محتوى متوافق مع معايير محتوى التعلم الإلكتروني مثل SCORM أو AICC بين قوسين CBT. من هذه الأدوات Articulate Storyline و Composica وبرنامج أدوبي وكامتاجيا. لدينا جدول يحتوي على 5 من أدوات تأليف المحتوى مع أسماء المواقع الخاصة بها. البرنامج الأول، الاسم EasyProf، الموقع www.easyprof.com easyprof.com. البرنامج الثاني باسم Claro، الموقع www.claro.com.ar. البرنامج الثالث CodeBaby، www.codebaby.com codebaby.com. الموقع الرابع DIPITY DIPTY، الموقع www.dipity.com. البرنامج الخامس والأخير Dazzler Max، والموقع www.dazzlersoft.com. الفرق بين التعلم المتزامن وغير المتزامن. تنقسم أنواع التعلم الإلكتروني إلى أحد نوعين، متزامن أو غير متزامن. وتحتوي كل من الاستراتيجيتين المتزامنة وغير المتزامنة على إيجابيات والسلبيات الخاصة، وتعتمد على تقنيات خاصة يؤثر استخدامها من قبل الطالب على طريقة استيعابه للمعلومات المتوفرة. التعلم المتزامن، تعتبر خدمة الدردشة على شبكة الإنترنت والمؤتمرات الحية المنقولة عبر الفيديو وخدمات الصفوف الافتراضية من أهم الأمثلة على التعلم الإلكتروني المتزامن. كما تعتبر آليات التعلم التالية من آليات التعلم المتزامن: الرسائل الفورية المتاحة للمتعلمين والمعلمين على حد سواء، طرح الأسئلة والإجابة عليها بشكل فوري. يكون المتعلمون المشاركون في دروس التعلم المتزامن أكثر قدرة على التفاعل مع الطلاب الآخرين ومع معلميهم خلال الدرس. وتتركز الفائدة الأساسية من التعلم المتزامن في إتاحة الفرصة للمتعلمين لتجنب مشاعر العزلة، وذلك من خلال التواصل مع الآخرين عبر جميع مراحل عملية التعلم. ومع ذلك فإن التعلم المتزامن أقل مرونة في مسألة الوقت، حيث يتعين على المتعلمين تخصيص وقت محدد لحضور جلسة التعلم أو الدرس على الإنترنت على نحو متزامن مع وقت تنفيذه، ولذلك قد لا يكون هذا النوع من التعلم مثالياً للأفراد الذين لديهم أعمال كثيرة على جدولهم. أما التعلم غير المتزامن، يمكن حضور جلسات ودروس التعلم غير المتزامن عندما لا يكون المعلم أو المتعلم متصلين بشبكة الإنترنت. من أفضل الأمثلة عن التعلم الإلكتروني غير المتزامن هو التعامل من خلال بريد إلكتروني ومشاركة الرسائل عبر منتديات المجموعة. ففي هذه الحالات يتمكن المتعلمون من إتمام دروسهم من تلقاء ذاتهم، ويصبح استخدام شبكة الإنترنت كمجرد أداة دعم، ويكون المتعلم قادراً على متابعة المناهج الدراسية في وتيرتها من دون الحاجة للشعور بالقلق حول تعارض الدروس مع جدول أعماله. ويعتبر هذا النوع من التعلم اختياراً مثالياً للمستخدمين الذين يفضلون التأني في كل درس من دروس المنهاج، ويفضلون البحث عن الموضوعات بأنفسهم واعتماد أسلوب التعلم الذاتي. ومع ذلك لا يفيد التعلم غير المتزامن المتعلمين الذين يفتقرون إلى حافز التعلم، ويمكن أن يؤدي التعلم غير المتزامن أيضاً إلى الشعور بالعزلة حيث لا يقدم بيئة تعلم تفاعلية حقيقية. ومن الناحية المثالية، ينبغي على منظومات التعلم الإلكتروني الفعالة أن تتضمن أنشطة التعلم المتزامنة وغير المتزامنة على حد سواء، وهذا يتيح إمكانية الاستفادة من الأشكال المختلفة لتقديم المعلومات بغض النظر عن السيئات الموجودة في كل نمط، بحيث يوفر هذا المزج إمكانية وصول الطلاب إلى المساعدة الفورية إذا لزم الأمر، بينما لا يزال يوفر لهم القدرة على التعلم وفق خطواتهم الخاصة. أنماط أنظمة إدارة التعلم. يوجد العديد من أنظمة إدارة التعلم المتاحة للمؤسسات التعليمية اعتماداً على احتياجاتها وعلى ميزانياتها، كما يوجد أنظمة مجانية مفتوحة المصدر تكون فيها شفرة المصدر متاحة بالمجان لتتمكن المؤسسة من استخدامها والتكيف مع احتياجاتها الخاصة، حيث يقوم معظم مستخدمي البرمجيات مفتوحة المصدر بإجراء التحسينات عليها أو يستخدمون إضافات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، ثم يقومون بنشرها ليجري استخدامها من قبل الآخرين. بالإضافة إلى ما سبق، توجد مجموعة من أنظمة إدارة التعلم التجارية التي تسمح بالحصول على مستوى جيد من الدعم، حيث يكون المنتج التجاري عادة أكثر استقراراً وخالياً من أي عيب، وذلك مقارنة بالنسخة المجانية، دون نفي وجود استثناءات لهذه القاعدة. لذا من الجيد قراءة مراجعات وتنقيحات نظم إدارة التعلم المختلفة قبل اختيار أحدها، حيث لا بد من التحقق من مميزات كل منها للتأكد من وجود كل ما نحتاجه ضمن النظام، ولا بد أيضا من النظر فيما إذا كان ضروريا استضافة النظام على مخدمات المؤسسة أو ضمن مخدمات مؤجرة، حيث تلجأ بعض المؤسسات التقنية لتأجير حل متكامل لنظام إدارة التعلم مع صف افتراضي، مما يخفف على المؤسسة أجور الصيانة، والذي يحتاج من المؤسسة المستضيفة لفريق تقنية معلومات IT أو دعم تقني جاهز لدعم النظام. لدينا جدول مقارنة بين أهم هذه الأنظمة. أولاً، نظام فيدينا، موقع الويب fedena.com fedena.com. النمط مفتوح المصدر. تاريخ آخر إصدار 1 أبريل عام 2015. أهم الجهات التي تستخدمه، يستخدم في أكثر من 40,000 مؤسسة حول العالم. النظام الثاني شاميلو، الموقع chamilo chamilo.org. نمطه مفتوح المصدر، آخر إصدار في 25 جانوري 2015. يستخدم من قبل مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات، كما يستخدم في الإدارات العامة والوزارات الإسبانية والبلجيكية والهولندية والبيرو، وفي خدمات البطالة والمنظمات غير الحكومية، وأصبح يستخدم ابتداء من تشرين الأول 2012 من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم، وفي أيار 2014 استخدم من قبل 110,000 منظمة. النظام الثالث AtUtor، الموقع atutor.ca، نمطه مفتوح المصدر، آخر إصدار في 14 مارس 2013. يستخدم دوليا وتم ترجمته إلى أكثر من 15 لغة مع دعم لأكثر من 40 لغة كوحدات إضافية قيد التطوير. النظام الرابع OLAT، الموقع www.olat.nshcs.org.uk، نمطه مفتوح المصدر، آخر إصدار 17 سبتمبر 2012. تستخدمه جامعة زوريخ وجامعة هامبورغ وجامعة غوتة في فرانكفورت، وتم استخدامه على نطاق واسع في شباط من عام 2012. النظام الخامس والأخير إلياس، الموقع www.ilias.de، نمطه مفتوح المصدر، آخر إصدار له في 8 سبتمبر 2014، استخدم لأول مرة في جامعة كولونيا وتم استخدامه على نطاق واسع في شهر تشرين الثاني من عام 2007. الفقرة التالية بعنوان نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المحتوى التعليمي. نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المحتوى التعليمي. يركز نظام إدارة التعلم على توصيل المقررات عبر الشبكة وتدريب المتعلمين، ويقوم بإدارة المتعلمين وتتبع أدائهم وتقدمهم في جميع أنواع الأنشطة التدريبية، إلا أنه لا يستخدم في توليد محتوى تعليمي لمقرر، في حين يقدم نظام إدارة محتوى تعليمي LCMS Learning Content Management System بيئة متعددة المستخدمين يتواصل فيها المطورون والمبرمجون والمؤلفون والمصممون التربويون والخبراء بهدف تصميم وإنشاء المحتوى التعليمي وتخزينه وإعادة استخدامه وإدارته من خلال استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني. لذا تركز نظم إدارة المحتوى التعليمي على التطوير البرمجي وعلى إدارة ونشر المحتوى التعليمي الذي يجري تقديمه للمتعلم عادة عن طريق نظام إدارة التعلم. وتوفر نظم إدارة المحتوى التعليمي القدرة والمرونة على تعديل محتوى المقرر بدلا من إعادة تطوير المقرر بأكمله لتكييفه مع جمهور مختلف. يجري في أنظمة إدارة المحتوى تقسيم المقررات إلى وحدات مستقلة تدعى أغراض تعليمية Learning Objects، وتخزينها ضمن مستودع رقمي مركزي تتم إتاحته لمطوري الدروس وخبراء المحتوى في الفريق لكي يتمكنوا من إعادة استخدام هذه الوحدات وإعادة توظيفها في مقررات أخرى. النموذج المرجعي لغرض محتوى قابل للمشاركة. يحدد المعيار SCORM SCORM أسلوب معياري لبناء أنظمة إدارة التعلم وبناء المحتوى التعليمي الذي تستقبله هذه الأنظمة، مما يضمن توافق الغرض التعليمي على أي نظام إدارة تعلم آخر. تنظم الإصدارات المختلفة من SCORM بشكل أساسي العمليتين التاليتين: تحميل المحتوى على النظام وتبادل البيانات خلال زمن التشغيل. تحدد عملية تحميل المحتوى كيفية تسليم جزء من المحتوى بالمعنى المادي وتثبيتها على نظام إدارة التعلم. تم توصيف عملية التحميل في SCORM ضمن وثيقة بعنوان IMS Manifest. يحتوي هذا الملف على كل المعلومات التي يطلبها نظام إدارة التعلم لاستيراد وتحميل وتثبيت المحتوى من دون أي تدخل بشري. كما يحتوي هذا الملف على توصيف بصيغة ملف XML لبنية الغرض من وجهة نظر المتعلم ومن وجهة نظر نظام الملفات الفيزيائي على حد سواء. كما تتضمن الوثيقة معلومات التواصل في وقت التشغيل والمعلومات الخاصة بتبادل البيانات التي تحدد كيفية تواصل المحتوى مع نظام إدارة التعلم، وهو ما يدعى بالتسليم والمتابعة. ويمكن تواصل العديد من التجارب التفاعلية الغنية مع نظام إدارة التعلم بناء على مفردات سكورم المتاحة. قدم المعيار سكورم عام 2004 فكرة معقدة أطلق عليها التسلسل الدراسي، وهي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الترتيب الذي يساعد الطالب على استيعاب مواضيع المحتوى على النحو الأمثل، إذ تحد هذه القواعد الطالب بمجموعة محددة من المسارات من خلال المواد التدريبية، وتسمح للمتعلم بالحصول على مرجعية لتقدمه عندما يتوقف للاستراحة، وتضمن قبول نتائج الاختبارات المنجزة من قبل المتعلم. أهم إصدارات سكورم: ألف سكورم 1.1 هو أول إصدار تم إنتاجه، ويستخدم ملف XML لتوصيف هيكلية المقرر استناداً إلى مواصفات AICC، وذلك لوصف بنية المحتوى، ولكن هذا الإصدار لم يكن مكتملاً من ناحية توصيف عملية تحمل المحتوى، وقد تم التخلي عنه بسرعة لصالح سكورم 1.2. ب الإصدار سكورم 1.2 كان هذا الإصدار الأول الذي جرى استخدامه على نطاق واسع، وهو لا يزال يستخدم وتدعمه معظم نظم إدارة التعلم. جيم سكورم 2004 هذا الإصدار من سكورم هو الإصدار الحالي، حيث تم فيه تطوير معايير جديدة لتوصيف واجهات البرمجة API الخاصة بالتعامل مع التطبيقات البرمجية وواجهات الاتصال ببيئة التشغيل، مع حل العديد من المشاكل التي ظهرت في الإصدارات السابقة. كما يتضمن هذا الإصدار القدرة على تحديد تسلسل متكيف للأنشطة التي تستخدم مواضيع المحتوى. الواجهة البرمجية تينكان جرى تطوير سكورم منذ أكثر من 10 سنوات، ومع تغير متطلبات المعلمين جرى تطوير واجهات برمجية جديدة باسم تينكان مفتوحة المصدر، تساعد في إضافة بعض الوظائف المطلوبة إلى سكورم وتلغي الكثير من القيود الموجودة في المواصفات القديمة. تقدم تينكان ميزات إضافية تشمل البساطة بالإضافة إلى تدابير أمنية وإمكانية تشغيل دروس خارج نظام إدارة التعلم، وتقدم دعم أفضل للتعلم عبر الهاتف المحمول والتعلم من دون الاتصال بالإنترنت، ويساعد في تقديم تقارير أكثر تفصيلاً. يعتبر تطوير تينكان مشروع مستمر، ولذلك يمكن توقع المزيد منه في المستقبل. الفقرة التالية بعنوان التقنيات والأدوات المستخدمة في التعلم الإلكتروني. تعتبر أدوات وتقنيات تحرير النصوص مثل وورد وأدوات بناء العروض التقديمية مثل باوربوينت، بالإضافة إلى أدوات مثل فلاش لتطوير إحياءات، من أهم الأدوات المكتبية التي تستخدم في التعلم الإلكتروني. كما يستخدم التعلم الإلكتروني العديد من الأدوات والتقنيات البرمجية الأكثر تعقيداً، كتقنيات تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب، حيث وقد جرى تطوير البعض منها خصيصاً لذلك. ويستخدم التعلم الإلكتروني كافة تقنيات وأدوات التواصل الشبكي والاجتماعي على نطاق واسع، كالبريد الإلكتروني والرسائل الفورية ومنتديات النقاش والشبكات الاجتماعية. بالإضافة لما سبق، ساهم انتشار التعلم الإلكتروني في تطوير برمجيات وأدوات خاصة مفيدة لهذا النمط من التعلم، كالألواح البيضاء التي تمت إضافتها لأدوات المؤتمرات الفيديوية والصفوف الافتراضية، بهدف السماح للمعلم والمتعلم بشرح الأفكار عن بعد وإجراء المناقشة والمراجعة والتنقيح على اللوح كما هو الحال في جلسة صف عادية. أو تقنيات تقاسم الشاشة، حيث يسمح لشخص ما بتقديم عرض بينما يستمر في التعليق والتقديم باستخدام مكبر الصوت والميكروفون وصورة الفيديو الخاصة به، وكأنه متواجد بشكل فيزيائي حقيقي. كما يستفيد التعلم الإلكتروني من تطور تقنيات التخزين والاسترجاع والبحث التي تقدمها قواعد البيانات وأنظمة إدارتها في خدمة أنظمة إدارة المحتوى، وبهدف تخزين وتشغيل واسترجاع المحتويات التعليمية المخزنة فيها. وتعمل قواعد البيانات وتقنيات إدارة المحتوى بشكل متعاون من أجل تخزين محتوى الدرس ونتائج الاختبار وسجلات الطلاب، حيث تخزن البيانات في قاعدة البيانات، ويوفر نظام إدارة المحتوى واجهة مستخدم لإضافة وتحديث وحذف البيانات. نظام إدارة التعلم موديل يعتبر موديل منصة تعلم مفتوحة المصدر، تتمتع بمرونة عالية وبرمجيات مجانية. يمكن استخدامه لإنشاء موقع خاص على شبكة الإنترنت لمقررات تعليمية فعالة ديناميكية عبر الإنترنت، وذلك لما يتميز به من ميزات إدارة التعلم الشاملة والمرغوبة والآمنة. ويعرف موديل أيضا بأنه نظام إدارة تعلم أو بيئة تعلم افتراضي، وهو اختصار لـ Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment، واختصارها MOODLE Model. جرى تطوير موديل في الأصل من قبل مارتن دوغيوماس لمساعدة المتعلمين في إنشاء مقررات عبر الإنترنت مع التركيز على التفاعل والبناء التعاوني للمحتوى، وهو في تطور مستمر. تم إطلاق النسخة الأولى من موديل في 20 آب عام 2002، واليوم جرى بناء موديل من قبل مشروع موديل الذي يقوده وينسقه شركة موديل HQ، وهي شركة استرالية تتألف من 30 مطور، وتدعمها ماليا شبكة من 60 شركة خدمة موديل شريكة حول العالم. مقارنة بين نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المقرر. أدى الاستخدام غير الملائم لمصطلح نظام إدارة التعلم Learning Management System وارتباطه عادة مع تطبيقات الحاسوب للخلط بينه وبين مصطلح آخر، وهو نظام إدارة المقرر Course Management System، إذ جرى تاريخيا استخدام مصطلح نظام إدارة المقرر في المقام الأول لتوصيف أدوات التعلم عبر الإنترنت، أو لتوصيف أدوات التعلم المتمازج Blended Learning، وللإشارة إلى تطبيقات حاسوبية تقوم بإدارة المقررات التعليمية وتقدمها عبر شبكة. ومن هنا يمكن معرفة سبب الخلط وعدم التفريق بين هذين النوعين من النظم، إلا أن نظم إدارة التعلم تتجاوز الوظائف السابقة لتقدم وظائف إضافية أكثر شمولية تتضمن تقييمات وتقارير وآليات متابعة وتحليل لوضع المتعلم، وهو ما لا نجده في أنظمة إدارة المقررات. إحصاءات موديل وحصتها في السوق. بلغت قاعدة مستخدمي موديل 88,070 مواقع مسجلة مع 76,675,352 مستخدم في 8,324,096 درس ضمن 241 دولة وبأكثر من 75 لغة. يعتبر موقع موديل، وهو moodle.org، الموقع الذي يمتلك أكبر عدد من المستخدمين، وقد بلغ عدد دروسه 66 درسا، وعدد المستخدمين 1,090,234 مستخدما. تعتبر الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة باستثمارها لمنصة موديل ب5 مليون جنيه استرليني عام 2005 أكبر المستثمرين لموديل. كما تعتبر المملكة المتحدة أكبر ناشر لمنصة موديل من خلال قاعدة المستخدمين، حيث يبلغ عدد المستخدمين 714,310 مستخدما، وعدد الدروس 6,093 درسا. يوجد قائمة شاملة عن أكبر 10 مواقع موديل من حيث عدد الدروس وعدد المستخدمين محفوظة في موقع موديل moodle.org، ويمكن متابعة آخر تحديث للإحصاءات بزيارة موقع moodle.net/stats. الفقرة الأخيرة بعنوان أدوات التعلم في خدمة التعلم الجيد. يجب مراعاة عدد من المعايير لضمان حصول المتعلم على الفوائد المرجوة من التعلم الإلكتروني. 1- نظام إدارة التعلم مبسط ومصمم تصميما جيدا. عند الحديث عن نجاح نظام إدارة التعلم ما، فهذا يعني في المقام الأول الرغبة بموقع تعلم إلكتروني سهل التجوال فيه ومنظم تنظيما جيدا، ويحتوي على مواد ذات جودة عالية تشمل المهام اليومية، توزيع المواد الجديدة، وإرسال واستقبال وتصحيح الوظائف أو الواجبات. 2- محتوى على نفس المستوى. إن المحافظة على رضا المتعلم حول المادة التعليمية هو أمر غاية في الأهمية، حيث أن دور عملية تنظيم المقرر والمنهاج هو ضبط الإيقاع للتمكن من تقديم مقرر ناجح مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للمتعلمين والمعلمين على حد سواء. 3. إتاحة المحتوى. يجب أن يكون المحتوى متاحاً للمتعلمين للإطلاع عليه قبل بدء مرحلة التعلم، مما يضمن معرفة المتعلم بما سيتعلمه ويوفر له إمكانية استخدام المنهاج كدليل خلال كامل المقرر، كما يوفر للمعلمين خارطة طريق فعالة أيضاً ويساعدهم على هيكلة خطط دروسهم. ولذلك فمن المهم أن يقوم جميع المعلمين بتعيين وبلوغ أهداف واضحة للمتعلمين بطريقة تجعلهم متأكدين من فهم واستيعاب الطلاب وقابلة للوضع في حيز التنفيذ. 4. الاختبارات والامتحانات على الإنترنت. لا تزال الاختبارات والامتحانات تشكل جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، على الرغم من حقيقة افتقار التعلم الإلكتروني إلى عنصر من عناصر الوجود المادي. يكون المعلم خلال الاختبارات والامتحانات والتقييمات قادراً على تتبع التقدم الذي أحرزه المتعلم وتقييم فعالية المناهج الدراسية، وفي الوقت نفسه يكون الطلاب قادرين على تتبع ما أحرزوه من تقدم وما حسنوه من مهارات وفقاً لذلك. 5. التناسق مع حضور المعلم. قيمة التغذية الراجعة. يعتبر دور المعلم في عملية التعلم الإلكتروني مهم جداً، وذلك لأنه يملك عوامل تشجيع وإلهام المتعلمين ويضمن عدم شعورهم بالقيام بعملية التعلم لوحدهم، كما أنه يضمن تتبع مسار المتعلم في عملية التعلم والحصول على تغذية راجعة صحيحة، وهو أمر مهم جداً في جميع مراحل عملية التعلم. وتقدم أنظمة إدارة التعلم من أجل تسهيل مثل هذه العلاقة خيارات مثل تبادل الرسائل الفورية وإرسال البريد الإلكتروني وغيرها من الأدوات التي تضمن للمتعلم والمعلم سهولة التواصل فيما بينهم. كما يمنح نظام إدارة التعلم المدرس عن طريق التقارير لمحة عامة عن درجات الاختبار، بالإضافة إلى التقدم من خلال تمثيل رسومي لجعل التحليل أسهل للفهم، وخاصة عندما يكون حجم الصف كبيرا جدا. ننتقل إلى التدريبات. السؤال الأول: واحد مما يلي من أهم ميزات نظم إدارة التعلم؟ A. التخصص. B. الشبكات الاجتماعية. C. التقارير. D. جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة. السؤال الثاني: ينبغي على نظام إدارة التعلم أن يبنى على وظائف للتواصل مع الطلاب، صح أم خطأ؟ الجواب الصحيح هو صح. السؤال الثالث: تصف إحدى هذه المصطلحات بالعموم برامج التمرين والممارسة. A. التعليمات المرتكزة على الحاسوب CBI. B. التعليمات بمساعدة الحاسوب CAI. C. التعلم بمساعدة الحاسوب CAL. D. جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة. السؤال الرابع: لنظام إدارة التعلم تاريخه الخاص به من خلال مصطلح آخر، وهو نظام التعلم المتكامل ILS، صح أم خطأ؟ والجواب الصحيح هو صح. السؤال الخامس: يكون المنتج التجاري من نظم إدارة التعلم أقل استقراراً، وذلك مقارنة بالنسخة المجانية، صح أم خطأ؟ الجواب الصحيح هو خطأ. السؤال السادس: أدوات التأليف الخاصة بالتعلم الإلكتروني. A. مجموعة من البرامج المستخدمة من قبل المطورين لإنشاء محتوى التعلم الإلكتروني وترتيبه في حزم بغية تسليمه إلى المستخدمين النهائيين. B. تطبيق برمجي يستخدم عادة لإنشاء محتوى متعدد الوسائط وتسليمه على الشبكة العالمية. C مصطلح عالمي لنظام الحاسوب، طور خصيصا لإدارة الدورات على الإنترنت وتوزيع المواد الدراسية والسماح بالتعاون بين الطلاب والمدرسين. D الإجابتين 1 و 2. والجواب الصحيح هو D الإجابتين 1 و 2. السؤال 7، أهم الأمثلة على التعلم الإلكتروني المتزامن. A الدردشة على شبكة الإنترنت. B المؤتمرات الحية المنقولة عبر الفيديو. C الرسائل الفورية. D جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D جميع الإجابات صحيحة. 8، حضور جلسات ودروس التعلم غير المتزامن يتم عندما لا يكون الطالب أو المدرس متصل بشبكة الإنترنت، صح أم خطأ؟ والجواب الصحيح هو صح. السؤال 9، أفضل الأمثلة عن التعلم الإلكتروني غير المتزامن. A الدردشة على شبكة الإنترنت. B المؤتمرات الحية. C البريد الإلكتروني. D الرسائل الفورية. والجواب الصحيح هو C البريد الإلكتروني. السؤال 10، تستخدم نظم إدارة المقررات في المقام الأول لـ A التعلم عبر الإنترنت أو التعلم المختلط. B دعم وضع المواد التعليمية على شبكة الإنترنت. C ربط الطلاب مع الدروس. D جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D جميع الإجابات صحيحة. السؤال 11، واحد مما يلي يعتبر من وظائف إدارة التعلم. A تحليل الأداء الدراسي. B إدارة الموارد. C إدارة سجلات الطلاب. D جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D جميع الإجابات صحيحة. السؤال 12، واحد مما يلي يعتبر من وظائف إدارة المحتوى التعليمي. A تحليل الأداء الدراسي. B إدارة الموارد. C إدارة سجلات الطلاب. D الواجهة الآلية البرمجية مع LMS. والجواب الصحيح هو D الواجهة الآلية البرمجية مع LMS. السؤال 13، مجموعة من المعايير والمواصفات لتقنيات التعلم الإلكتروني. A LMS. B SCORM. C XML. D ADL. والجواب الصحيح هو B SCORM. السؤال 14، يعتبر SCORM أداة قوية حقا لأي مشارك في دورة تدريبية على الإنترنت، حيث يمكن توليد المحتوى لمرة واحدة ومن ثم استخدامه في العديد من الأنظمة والأوضاع المختلفة من دون أي تعديل، صح أم خطأ؟ الجواب الصحيح هو صح. السؤال 15، يعتمد إصدار SCORM التالي على معايير جديدة لـ API. A SCORM 1.1. B SCORM 1.2. C SCORM 2004. D SCORM 1.3. والجواب الصحيح هو C SCORM 2004. السؤال 16، واجهة برمجة التطبيقات API مفتوحة المصدر تضيف بعض الوظائف الإضافية المطلوبة إلى SCORM وتلغي الكثير من القيود الموجودة في المواصفات القديمة. A SCORM 1.1. B SCORM 1.2. C TINCOUN. D SCORM 2004. والجواب الصحيح هو C TINCOUN. السؤال 17، واحد مما يلي يعتبر من أهم التقنيات المستخدمة في التعلم الإلكتروني. A تقنيات الاتصال. B استخدام البريد الإلكتروني. C باوربوينت وفلاش. D جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D جميع الإجابات صحيحة. السؤال 18، يعتبر مودل A منصة تعلم مفتوحة المصدر، B نظام إدارة تعلم، C محرك بحث، D نظام إدارة المحتوى. والجواب الصحيح هو A منصة تعلم مفتوحة المصدر. السؤال 19، واحد مما يلي يعتبر من أهم أسس تحسين تجربة التعلم: A الدرجات الفورية والتغذية الراجعة، B التحليل المتعمق للنتائج، C الاختبارات، D جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D جميع الإجابات صحيحة. السؤال 20 والأخير، واحد مما يلي يعتبر من أدوات الإنترنت التي تساعد في إنشاء مقرر تعلم إلكتروني: A نظام إدارة التعلم، B موقع الويب، C أدوات تصميم المقرر، D جميع الإجابات صحيحة. والجواب الصحيح هو D جميع الإجابات صحيحة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني بعنوان منصات وأدوات التعلم الإلكتروني.